الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواد سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتقدم معنا الكلام في الدرس الذي مضى عن آخر الغزوات التي أراد المشركون فيها أن يهجموا على المدينة المنورة، أن يستأصلوا شأفة الإسلام، فرد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو وأصحابه المكبرين مهللين، يقولون الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وما فقد المسلمون في تلك الغزوة سوى ثمانية من الشهداء الأطفال عليهم من الله الرضوان. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن هذه هي آخر المغازي من جهة المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. من الآن فصاعدا لن يجرى المشركون على أن يقعوا أطراف المدينة، ستكون المبادرة للمسلمين، هم الذين يغزون ولا يغزون. أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا أن الذي تولى كبر التحرير وحث المشركين على غزو المدينة هم بعض يهود بني النضير، ممن عفى عنهم نبينا الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدلا من أن يقتلهم أجلاهم من المدينة إلى خيبر بعدما تآمروا على قتله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يطرحوا على رأسه حجرا، فخرج حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقير وأمثالهم، فحرضوا قريشا وأخبروهم أنهم سيكونون معهم حتى يستأصلوا الإسلام وأهله وحتى يناجزوا محمدا، ثم لم يكتفوا بذلك، فمروا على قبائل غطفان وأشجع وبني أسد وأمثالهم حتى ألفوا جيشا من 10,000 مقاتل، فيهم الأعراب وفيهم الأوباش وفيهم الأحابيش وفيهم عيينة بن حصن وفيهم طليحة بن خويلد الأسدي وغيرهم ممن احترفوا مهنة الحرب. لما انتهت غزوة الأحزاب ورجع الكفار يجرون أديال الهزيمة ويلعقون آثارها، وقد فقدوا من أطفالهم عمرو بن عبد الود الخطاب ابن مرداس وأمثالهم، كان المسلمون يعلمون أن اليهود هؤلاء الذين حرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وخاصوا بذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من تأديب، سرطان لا بد أن يستأصل، شر لا بد أن يصادر. ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع لأمته ووضع سلاحه وأراد أن يستريح بعد ذات العناء المتواصل، حيث عانى هو وأصحابه بردا وجوعا وخوفا خلال تلك الأيام والليالي المتواصلة، نزل عليه جبريل الأمين عليه السلام وكان خليفة الكلبي، وقال له: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. جبريل عليه السلام يخبره بأمر الله عز وجل، أن الله يأمره بأن يغزو بني قريظة، هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا. فلما ذهب إليهم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضوان الله عليهما، أسمعوهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكرهان. فلما قال لهم سعد بن معاذ: يا بني قريظة، إني أحذركم نقمة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوما كيوم بني النضير كيوم بني النضير أو أمر منه. قال له: أكلت أير أبيك؟ كلمة قبيحة شنيعة فظيعة تكلم بها هؤلاء الأصابع يسخرون من وعيد سعد رضي الله عنه. فعمد سعد بن عبادة إلى مشاتمتهم، فقال له الشيخ الوقور سعد بن معاذ: دعهم، فإنما بيننا وبينهم أكبر من السبب. الذي بيننا وبينهم أكبر من السبب. أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نذكر بأن يهود بني قريظة لما كان منهم ذلك الغضب، وكان الحال كما وصف ربنا في القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرغ جماعة من أصحابه لحراسة النساء والذرار، حذرا عليهم من أن يفر عليهم اليهود. رسول عليه الصلاة والسلام في جيش قوامه 3000، يواجه جيشا من المشركين قوامه 10000، ثم بعد ذلك اليهود من ورائه، هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى كل مقاتل، بحاجة إلى جهد كل رجل، خاصة أن هؤلاء الآلاف الثلاثة ما كانوا جميعا من المؤمنين الخلص، بل كان منهم منافقون كما تقدم معنا الكلام في الدرس الذي سبق. كان هؤلاء المنافقون على 3 أصناف: صمت قالوا ما وعدنا الله ورسوله بالله غرورا، وصنف قالوا يا أهل يثيبنا مقام لكم فارجعوا، وصنف كانوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم علانية، يقولون على ملأ من الناس: إن بيوتنا عورة. ثم صنف آخر وهم الأكثرون كانوا يتسللون لواذا من غير إذن. قال الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كانوا يتسللون وهم يلوذون بالحيطان، يظنون أنه لن يراهم أحد، ولكن الله عز وجل فضحهم. اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرغ جماعة من الخلصاء لحراسة الذرار والنساء. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الإلهي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا ينادي في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم صفاتا وثقالا، من كان سليما ومن كان سقيما، من كان معافا ومن كان جريحا، ما تخلف أحد منهم رضوان الله عليهم. ثم لما كانوا من بعض الطريق أدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم مصلي، وقال آخرون لا والله لا نفرط في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علينا من إثم ولا حرج إذا صلينا العصر في بني قريظة بعدما غربت الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب إحدى الطائفتين ولا خطى أحد الفريقين، بل علم عليه الصلاة والسلام أن الكل مأجور، بعضهم له أجران وبعضهم له أجر واحد، بعضهم صلى في الطريق وواصل، وبعضهم ما صلى إلا في بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أيها الإخوة الكرام ينبهنا إلى قضية مهمة، أن الواجبات إذا تزاحمت يقدم الأهم كالمهم. صلاة العصر واجبة، القضاء على اليهود وقطع دابرهم وإبطال شرهم واجب، هذا الواجب أعدل من واجب الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة صلوا في المسجد ثم أدركوا بني قريظة، لا، أخرجوا بغير صلاة. الواجبات إذا تزاحمت يقدم الأهم فالمهم. إن إنسانا يشتغل بالأذكار أو يشتغل بنوافل الصلوات عن مقارعة الأعداء الذين يطؤون بلاد المسلمين ويكون منهم فساد وهدف للأعراض، إنسان يشتغل بالصلوات والأذكار عن مواجهة هذا العدو الصائم لا شك أنه ضال، ما عرف الشريعة. وقد وقع هذا أيها الإخوة الكرام في بعض بلاد المسلمين، لما وطئ الغزاة من الفرنسيين في بلاد المغرب العربي، بعض الناس اشتغل بالجلوس في الزوايا والتكايا وترديد أذكار وصلوات ومأثورات بزعم أنها ستدفع الغزاة، وما عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أقرب الخلق من الله، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ووازن بين الواجبات. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا، وخرج في إثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللواء معقود بيد ابن عمي علي بن أبي طالب الأسد الدرغام رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك علي رضي الله عنه لما دنا من حصون بني قريظة سمعهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون نساءه، يعني نبتكوا عليه لعائن الله بأن يذكروا النبي الأكرم والرسول الأعظم الذي جرعه الغصص والمرارة تلو المرارة، وإنما بدأوا يذكرونه في عرضه، يذكرونه في نسائه. ولذلك علي رضي الله عنه حرصا منه على أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في حال طيبة وألا يقرع سمعه ما يكره، علي رضي الله عنه رجع وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأقارب، خليك بعيد. وهنا علي رضي الله عنه يعلمنا درسا، أن الإنسان إذا سمع في أخيه ما يكره ما ينبغي له أن ينكر. هكذا بعض الناس إذا سمع بأن واحدا من سقط المتاع من الغوراء من الدهماء قال فيك مقالة يسرع ويأتيك يقول لك أنا سمعت فيك كلاما، قالوا كذا وكذا، من القائل؟ والله ما أعرف. واحدا طيب لما تنكر؟ ما قيمة هذا القائل وما قيمة مقالتي التي لا تقوم على بينة؟ وهنا علي رضي الله عنه بهذا الأدب الرفيع قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأقارب، فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك سمعت منهم ما تكره. فقال علي رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. قال: لو رأوني ما قالوا. ثقة من النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأوني سيلقي الله في قلوبهم رعبا وخوفا ووجلا ولن يستطيعوا أن يقول. وفعلا مشى صلوات ربي وسلامه عليه بخطوات واثقة حتى درى من حصول أولئك الأخبار، وناداهم بصوت عال: يا إخوان القردة والخنازير، هل أخزاكم الله؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. ما في داعي لهذا الكلام. يقول صاحب فقه السيرة رحمه الله تعالى: هكذا عادة اليهود، إذا قدروا قتلوا، وإذا تمكنوا غدروا، فإذا ضعفوا بدأوا يذكرون بمكارم الأخلاق. وهذا الذي يفعلونه الآن، تجدونهم في أرض فلسطين يقتلون إخواننا ويهتكون أعراضنا ويهدمون البيوت ويفعلون الأفاعيل. فإذا قتل يهودي خبير صغيرا أو كبيرا ملأ الدنيا ضجيجا بالدندنة حول السلام والحرص على التعايش وما إلى ذلك من عبارات جوفاء. هذا دأبهم من قديم، يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون في عرضه، فإذا جاء واجههم بحقيقة لأنهم إخوان القردة والخنازير يقولون له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 25 ليلة، أبوا أن يسلموا. ثم بعد ذلك بدأ كعب بن أسد كبيرهم عليه لعائن الله، بدأ يفكر ويقدر ويعلم أن هذا الحصار سيطول، وأنه قد أسلم إلى مصير مجهول، وأن قريشا على سادتها وقادته، وغطفان على سادتها وقادتها، وأوباش نجد وغيرهم كلهم قد ولوا مدبرين وتركوهم يواجهون المصير المحفوظ. فهنا كعب بن أسد جمع إخوانه اليهود وعرض عليهم عروضا ثلاثة. قال لهم: يا معشر اليهود، هلما فلننزل إلى هذا الرجل ولنؤمن به ولنسالم لنحقن دماءنا ونحفظ أعراضنا وأموالنا، فإنكم تعلمون أنه النبي المذكور في التوراة. فقالوا له: لا نفارق ديننا. قال لهم: فأعرض عليكم أن نقتل نساءنا وأولادنا وننزل لننازز هذا الرجل، فإن نهلك فليس وراءنا ما نخشى عليه، وإن نفذ اتخذنا بعد ذلك النساء والأولاد. قالوا: فما خير العيش بعد قتل هؤلاء المساكين؟ قال لهم: فاليوم يوم السبت، وقد أمننا القوم، هلما فلنأخذ محمدا وأصحابه على ضرة. فقالوا له: قد علمت ما فعل أسلافنا حين اعتدوا في السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، وإنا نخشى أن ينزل بنا ما نزل بهم. فقال لهم: قاتلكم الله، ما بات رجل منكم على رأي حازم منذ ولدته أمه. وتأملوا أيها الإخوان، يعني في مثل هذا السلوك من هذا الذي يدعي أنه حق وأنه عالم بالكتاب وأنه يعظ الناس ويذكرهم، العرض الأول يقول لهم إن هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه المذكور في التوراة، معنى ذلك أنه كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم يأتي العرض الثاني يقول: ننزل نناجزه بعدما نقتل النساء والأولاد. سبحان الله، يا عبد الله، إذا علمت أنه النبي المذكور في التوراة لما لا تنقذ نفسك؟ انزل أنت، أسلم، تسلم، سيقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيحقن دمك، ثم بعد ذلك كل امرئ بما كسب رهين، لكن النفسية معوجة والحقد أصيل. لذلك يعرض علينا هذه الحروب الثلاثة وكلها أبشرها الله عز وجل. تنازعوا ففشلوا وذهبت الحروب، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له افعل بنا ما فعلت بإخواننا بني النضير وبني قينقاع، يعني تأذن لنا في الرحيل، نأخذ أموالنا وأولادنا ونترك أسلحتنا ونرحل. فأبى صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت نفوس المسلمين مشحونة. تأملوا أيها الإخوان، في غزوة الأحزاب النجاة كانت بتدبير إلهي، إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. لو كان هؤلاء المشركون قد تمكنوا ومعهم اليهود من دخول المدينة، والله ما أبقوا أحد. ولذلك المسلمون كانوا يدركون خطورة غدرة اليهود وفعلتهم القبيحة، وأنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان إليه. ما طلب منهم أن ينصروه ولا أن يؤازروه، بل طلب منهم أن يكفوا شره وأن لا يعينوا عليه عدوه، لكنهم فتحهم الله غدروا وغدروا بصورة قبيحة. ولذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه. قالوا له فابعث لنا رجلا من حلفائنا، أبا لبابة بن عبد المنذر أخاذ من عمرو بن عوف وكان حليفا للأوس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أبا لبابة، فلما دخل حصنهم أجهش إليه النساء والولدان، بدأوا يبكون ويولولون. فرقة رضي الله عنه دخلته رقة، فقالوا له يا أبا لبابة ترى هل ننزل على حكم محمد؟ يعني ما رأيك أنت؟ هو الآن أبى أن يقبل منا الرحيل والجلاء، هل ننزل على حكمه؟ فأشار رضي الله عنه إلى عنقه، إنه الذبح، يعني لو نزلتم على حكمه فما عنده صلى الله عليه وسلم إلا الذبح. وهنا أدرك الرجل أنه قد أفشى سرا وقد أظهر أمرا كان ينبغي له أن يستره. يقول رضي الله عنه هذه عبارته: فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنزل رضي الله عنه من حصون بني قريظة، ثم عمد إلى المسجد مباشرة فربط نفسه في سارية من السواري، عمود من الأعمدة، وإلى الآن موجود في الروضة النبوية المباركة صوانة أبي لبابة. ربط نفسه في عمود وقال: والله لا أطلق حتى يتوب الله عليه، حتى تنزل توبتي من السماء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لو جاءني فاعتذر لاستغفرت له، فطلبت من الله أن يغفر. أما وقد فعل ما فعل فما أنا بمطلقه حتى يتوب الله عليه. بقي هذا الرجل رضي الله عنه مربوطا 6 ليالي. إذا جاء وقت الصلاة تأتي زوجه فتطلق، زوجته تدخل تفكه، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيربط نفسه. بعد 6 ليال أنزل الله عز وجل قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فجاء الصحابة يبشرونه ويريدون أن يطلقوه، قال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحله بيده، فما اكتفى رضي الله عنه بذلك، قال: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي كله لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك والثلث يجزئك، يعني أخرج ثلث مالك صدقة لله عز وجل وشكرا له على نعمته. هذه التربية الإيمانية أيها الإخوة الكرام هي التي فعلت فعلها في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد كلمة بدرت من أبي لبابة جعلته يعاقب نفسه تلك العقوبة ويذعر ذلك الإذعان حتى نزلت توبته من السماء. ثم بعد ذلك لما اشتد الحصار على هؤلاء الأخابر رضوا بأن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحكم فيكم إلا رجل من حلفائكم ممن كانوا حلفاء لكم على أيام الجاهلية. فاختار اليهود سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هؤلاء اليهود أمر بتقييدهم وأرسلوا إلى محبسهم، ثم جيء بسعد رضي الله عنه وكان يمرض في خيمة في المسجد، جيء به محمولا. فلما وصل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فسعد رضي الله عنه قال وهو ينظر إلى اليهود: حكمي نافذ فيكم معشر اليهود. قام إليه إخوانه من الأوس قالوا له: يا سعد أحسن في مواليك، أحسن في مواليك أن حلفائك أحسن إليهم. فقال سعد رضي الله عنه كلمة صارت مثلا: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وكان سعد رضي الله عنه قد سمع بأذنه سبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي ما يمكن أن يسامح فيه مسلم. وقد دعا ربه رضي الله عنه قال: اللهم إن كانت الحرب قد بقيت بيننا وبين قريش فأبقني، وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها فلا تمتني حتى تقر عيني من بني قريش. استجاب الله دعاء لما قال هذه الكلمة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله يوم ثلاث. نظر إلى بني قريظة قال: حكمي نافذ فيكم. قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا، دون أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإعظاما، وعلى من هاهنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال رضي الله عنه: فإني أحكم بأن تقتل رجالهم وأن تسلى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو قال من فوق سبعة أرقعة. وافق حكم سعد حكم الله جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم فأخذوا أركانا عشرا عشرا. كعب بن أسد عليه لعائن الله قال له رعاياه من اليهود وهو كبيرهم وحضرهم وعالمهم: يا كعب ترى ما يصنع بنا محمد؟ قال: يا قوم أفي كل موقف لا تعقلون؟ أما رأيتم أن الداعي لا ينزع ومن ذهب لا يرجع؟ وذاهب هي قصة. حلي بن أخطب النضري الخبير الذي حرض على حرض كعبا وما زال يقتله في الذروة والغائط ويمنيه الأماني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، هذا الخبير دخل معهم في الحصن. فلما أخذ ليقتل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة حقد وقال له: يا محمد والله ما دمت نفسي في عداوتك لحظة، لكنها ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. هذا كلامه في آخر لحظة يجاهر بعداوته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعدما قتل الرجال وكانوا 700 يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم حصدهم في غداة واحدة. ثم بعد ذلك قسم عليه الصلاة والسلام أموالهم فجعل للفارس 3 أسهم، فرسان لسهم وفرس له، وجعل للراجل سهمان ثم بعث صلى الله عليه وسلم سبايا اليهود النساء والأولاد، بعث بهم عليه الصلاة والسلام إلى نجد مع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فباعهم وجاء بأثمانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتاع بها دروعا وأسلحة لتقوية المسلمين من الناحية الحربية. هنا أيها الإخوة الكرام، يقول محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه وهو من أولاد هؤلاء اليهود، يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة بقتل من أنبت، ففتشوني فوجدوني لم أنبت فاستحيوني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ بأن تقتل الرجال. طيب، هناك بعض الرجال معروفين من ناحية السن من ناحية الهيئة، لكن هناك البعض مشكوك فيهم، أهم رجال أم ما زالوا صبيانا؟ فكان الحل التفتيش، يفتشون عانة الواحد منهم، فإذا وجدوه أنبت إذا هو صاحب أخوان، إذا هو رجل. يعني كما يقول علماؤنا رحمهم الله، البلوغ إما أن يكون بالإنبات وإما أن يكون بالاحتلال وإما أن يكون بالسن. إذا بلغ 15 عاما فهو بالغ، جرى عليه القلم، ولو لم يحتلم ولو لم ينبت. والنساء نفس هذه العلامات: الاحتلال، الإنبات، بلوغ السن 15 عاما عند الجمهور، ويزاد عليها علامتان: الحيض والحمل. إذا حاضت فهي بالغ، إذا حملت فهي بالغ.